أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا لابد لطالب العلم أو كل من يحمل رسالة أو في خدمة رسالة، ونحن في خدمة أهل البيت عليهم السلام، أقصد أنا وأنت وكادر القناة إن شاء الله تعالى، لابد أن يستغل أي فرصة إعلامية لإيصال رسالتهم أو رسالتهم إلى الناس صلوات الله عليهم. وهذه الرسالة فيها يعني نواحي متعددة وأبعاد متعددة في الجوانب الدينية والدنيوية، منها عقائدية ومنها فقهية وأخلاقية وتربوية واجتماعية وأسرية وعلمية وغير ذلك. فنحن قد لا يسعنا أن نتناول كل هذا البحر الزاخر من علومهم صلوات الله عليهم، فتخصص برنامجنا أنا وأنت إن شاء الله في خدمة المشاهدين في جانب محدد، نريد أن يعني نقدم رسالة فيها وعي وتنبيه إلى الإخوة المشاهدين والمتابعين في كيفية تمييز الدعاوى الحقة من الدعاوى المزيفة. وهذا هو أصل يعني جوهر مهم من مبادئ الأديان السماوية، وهو تمييز الحق من الباطل وتمييز أهل الحق من أهل الباطل. وطالما فتن الناس من بدء الخليقة، من بدء خلق آدم إلى قيام الساعة سيبقى ذلك من سنن الله تعالى، هو افتتان الناس بالدعاوى المزيفة، سواء كان دعاوى الربوبية، من يقول أنا ربكم الأعلى، أو دعاوى النبوة أو الإمامة أو الوصاية أو النواب النيابة أو المرجعية، كلها بنسق واحد وبتقدير واحد. إذن نحن نريد أن نصل إلى ثمرة من هذه الحلقات، نصل إليها إن شاء الله تعالى بعد عدة حلقات، نسأل الله التوفيق إلى ذلك، هو أن نمكن المشاهد من الأدوات التي تجعله بسهولة وبيسر، ليس بسهولة طبعا، البحث لازم هنالك جهد يبذله الإنسان. الله عندما يأجر الناس أو يعني يعطيهم الثواب، لابد أن في مقابلة هنالك شيء من التعب، شيء من الجهد، لكن بأنه بالأدوات الممكنة التي كل أحد من المشاهدين مهما كان مستوى الثقافي، سواء كان أستاذ جامعي، إنسان مثقف أو إنسان بسيط أو بينهما، يتمكن من خلال هذه الأدوات التي سنقف عندها واحدة بعد الأخرى، في طبعا بعد أن هو يعني يقر بها، نحن لا نملي عليه، نحن مثله مكلفون، سوى أننا توفقنا إلى طلب العلم فعلمنا شيء نعلمه به. هو مجتهد، كل إنسان في العقائد يجب أن يكون مجتهد، يجب أن يكون صاحب قرار. فنحن نعرض عليه الأمر، نقول له أن ميزان الحق والباطل هو 1، 2، 3، 4 كذا قواعد، فإذا هو استساغها ووجد أنها صحيح هذه قواعد، نحن سنثبت ذلك بالبراهين والأدلة و بما يولد الاطمئنان أن هي هذه القواعد الصحيحة. إذا آمن بها واطمئن، صار بسهولة يستطيع أن يطبقها على كل من ادعى أمامه دعوة، سواء كانت هذه الدعوة في الزمن المعاصر. نحن نواجه 3 دعوة الآن باعتبار دعوة النبوة غير ميسرة، باعتبار ختمت النبوة، وإن كان هنالك من يدعي أنه نبي لكن لا يصدق، إذا كون دعاوى هامشية يعني جدا. ودعوى الربوبية أيضا هذا مر عليها الزمان. الناس اليوم يفتتنون في 3 مناصب: منصب المهدي نفسه صلوات الله عليه، ادعاء المهدوية، أنني المهدي، هذه دعوة أولى. كيف يميز فيها المشاهد أو المؤمن الحق من الباطل، خصوصا أننا كلما مر الزمان نقترب من زمن الظهور، بغض النظر عن موعده، لكننا نقترب بكل تأكيد. هذا المنصب الأول. المنصب الثاني، من ينتسب إلى المهدي بأي نسبة، سواء كان بنيابة أو وكالة أو وصية أو ابن المهدي أو أقرباء المهدي أو زوجة المهدي أو أي علقة، يقول أنا أرسلني المهدي إليكم بالأمر الفلاني، هذا هو المصر الثاني اللي هو النيابة، بعناوين المتعددة أو بمصادق المتعددة. والمنصب الثالث هو النيابة العامة اللي هي المرجعية، أيضا سنعرج عليها وإن كانت هي ليست موضوعنا لكن فيها فائدة لا لن نستغرق فيها طويلا، لأن جاي هذا جاي. الأمر عفوا لعله فيه يعني التلميح فيه يكفي. الإنسان النبه الذي يريد الهداية والإرشاد نلمح إلى بعض القواعد، نفس القواعد بالمناسبة نحن لن نبتدع شيء في مقام دون مقام، في مقام المهدي نفس القواعد، في نواب المهدي نفس القواعد، في المرجعية العامة أو النيابة العامة نفس القواعد. فهو إذا أعتذر، إذا المشاهد استوعب القواعد في الإمام المهدي واستوعب القواعد في نواب الإمام المهدي يصبح الكلام عن المرجعية تبعي يعني واضح، ما يحتاج أن نستغرق فيه وقت طويل. لكننا في المهدي، في منصب المهدوية وفي منصب نيابة النيابة عن الإمام الخاصة سنطيل الكلام، وبالتالي إذا المشاهد فطن فهو سيختزل تلك القواعد في عقله الواعي، وهو بفطرته راح يطبق الحال. نحن سنعينه شيئا ما على النيابة العامة، يعني على قضية تمييز المرجعية الحقة من المرجعية المزيفة.
جيد جدا سماحة السيد، يعني هذا أنت كما تحدثت على أنه لابد أن يكون مشاهد فطن، بالإضافة إلى ذلك إذن يحتاج من خلال هذه الخارطة التي رسمتها سماحة السيد، يحتاج المشاهد الكريم أن يتابع جميع هذه الحلقات حتى يستطيع أن يعني تكون له صورة واضحة حول الأمور التي تريد أن تتحدث بها. لكن اسمح لي قبل أن يعني اسمح لي أطرح هذا السؤال، أنت طالما كررتم هذا القول، هناك قواعد قواعد قواعد، سائل يسأل هذه القواعد من أين يأتي بها؟ يعني شلون أريد يأتي بها سيد؟ هو منتسبة للقرآن إلى السنة شنو؟
أكيد طبعا هنا أحتاج من القناة الموقرة ومنكم طلب، باعتبار أن بعض المشاهدين قد لا يتيسر له متابعة الحلقة في الوقت المحدد.
جيد جدا.
طبعا مع أيضا اختلاف التوقيت في بلدان أخرى أفضل يعني الآن أو في حلقة قادمة ترشد المشاهدين إلى موقع أين يجد الحلقة بعد بثها وبسهولة، مع رجاء الشخص لكم وهذا أجده نافعا أن تكون الحلقات معنونة بوضوح ومؤرخة بوضوح، حتى لا يستدعي هذا أن يرجع المشاهد لكل الحلقات حتى يجد
ما يريد. إن شاء الله عند طرف.
جزاكم الله خير. الله يحفظكم. هذه القواعد ببساطة مستندة إلى مقدمة بديهية لدى كل مسلم، نحن الآن نتكلم في قضية إسلامية. هذه المقدمة تقول أن هذا المنصب نحن ندعي الآن أن منصب النبوة، منصب الإمامة، منصب المهدوية اللي هو آخر الأوصياء، ومنصب نيابة الإمام المهدي الخاصة أو العامة، كلها نحن نقول هي مناصب إلهية، أي أنها بجعل من الله بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فما دام هي بجعل من الله، هذا ادعانا نحن الإمامية الشيعة الإمامية أنها جعل إلهي، فلا شك أنها تخضع للحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية لا تفعل الأشياء بشكل اعتباطي أو عشوائي أو عبثي كيفما كان، ولا عن طريق الصدفة، ولا تترك مجال للاشتباه، لأن الله تعالى قال ولله الحجة البالغة، وبالتالي هو يحتج على جميع البشر يوم القيامة، لا يكون لأحد حجة عليه. حتى لا يكون لأحد حجة عليه وفق حكمته يجب أن يضع هذه المناصب وفق أسس بينة واضحة سهلة في متناول كل من كلفهم، ما دام أرشدهم إلى ذلك وقال اتبعوا الأنبياء واتبعوا باقي من جعلتهم عليكم، يعني من وليتهم عليكم، فلا بد أن هذا الاتباع يكون يسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
وحتى يكون يسير لازم يكون إلى ضوابط إلى قواعد ليس اعتباطية. وبالتالي كل إنسان يستطيع من جملة سير يعني من سيرة الأنبياء يأخذ من الأنبياء فد عشر قصص من الأنبياء من سيرة المعصومين سيرة المعصومين مو محدودين
نعم. يعني
عددهم 11
نعم.
عفوا نقصد الأئمة عدل المهدي والمهدي 12 وسيرة الإمام المهدي وسيرة النواب وهذا ما سنأتي عليه سيرة سنبدأ من الأخير
نعم
وبالتالي يعني بتكرار القصة سيكتشف نحن سننبه إن كان هو ذو نباهة هو سيكتشف من نفسه أن الله له قواعد في تنصيب الأنبياء والأئمة والمهدي
وهذه القواعد ثابتة
ثابت
لا تتغير
سنبرهن على ذلك
جيد جدا
وإذا لم يكن له انتباه بسبب الغفلة انشغاله بالعمل بكذا
نعم.
فوظيفتنا ننبهه فما سنأتي عليه ليس بجديد هو موجود
نعم.
لكنه موجود في ركام من التاريخ
جيد نعم
وظيفتنا في هذا البرنامج اليوم منبر إعلام إن شاء الله يكون مفيد ونافع
نعم.
هو أن نسلط الضوء ننبه انتبه أيها المؤمن أيها المسلم أيها المشاهد الكريم لاحظ 1 2 3 4 5 6 قواعد 5 قواعد
نعم.
حسب ما يتيسر لنا نوفق لذلك وبالتالي نعم هذه القواعد موجودة ومكررة ونبرهن عليها بالأدلة القرآنية والروائية وسيرة الأنبياء وسيرة المعصومين وسيرة النواب وسيرة العلماء يعني سنركز كثيرا بحيث نولد الاطمئنان لأنفسنا أولا ولمن يتابعنا ثانيا أنها قواعد صحيحة ويستطيع أن يستعملها في الوقت المعاصر
جيد جدا سماحة السيد إذا ندخل إذا تسمح لي أنه في الموضوع بعد هذه بعد بيان الهيكلية والخارطة العامة التي تفضلتم بها سماحة السيد اسمح لي أن أسألكم هذا السؤال في الواقع عندما نتحدث عن النيابة الخاصة
نعم.
نقول النيابة الخاصة سيرة النواب الأربعة النواب الأربعة هم نواب في الواقع في زمن النيابة الخاصة ما هو تعريف النيابة الخاصة؟
أحسنت. النيابة الخاصة هو اصطلاح ضمن الفكر الشيعي الإمامي الاثنى عشري يعني هو خاص بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية هذه النيابة الخاصة ممكن بنفسها كعنوان ممكن تنطلق على ما هو أوسع من ذلك لكن تعارف في الاصطلاح يعني في اللغة ممكن تستعمل في أمور أخرى يعني في مراتب أوسع من النيابة الخاصة ولكن في الاصطلاح عندما يطلق لدى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كلمة النيابة الخاصة لها معنى خاص وإلا فإن الإمام مثل أمير المؤمنين عليه السلام هو نائب خاص للنبي فهو أيضا نيابة خاصة للنبي النبي أو بعض الأنبياء مثل هارون نائب خاص لموسى عليهما السلام وصلوات الله على النبي وعلى آله وهكذا وقد ندعي أن حتى الأنبياء لهم نيابة خاصة عن الله هي الخلافة الإلهية فإذا لها معنى ممكن يستخدم المسلم ممكن يستخدم النصراني أصحاب الأديان ممكن ولكن بالخصوص هو اصطلاح شيعي إمامي 12 إذن إذا تحدثنا الآن هذا غرضي من ذكر هالمقدمة إذا تحدثنا الآن عن النواب الخاصين لا يعني أنه موضوع يهم الشيعة وخاص بالشيعة ومن لم يكن شيعيا يقول هذا الموضوع لا يهمني لا لأن ما سنذكره هنا سنوسع في مراتبه شيئا فشيئا فنكتشف أن هي القواعد واحدة في النيابة الخاصة ونيابة الأئمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونيابة الأنبياء بعضهم عن بعض ونيابة الأنبياء جميعا عن الله هي بعنوان واحد هي نيابة سميت نيابة خاصة لخصوصيتها في فترة محددة ولأن العدد محدود في زمن الغيبة الصغرى إذا نأتي الآن الموضوع الشيعي الإمامي الاثنى عشري ولكن لا أريد من باقي المشاهدين أن يغادرون الآن فقط يعني من باب ولو التعرف على هذه الطائفة يعني زيادة المعلومات
نعم.
خير
نعم.
يعني
خصوصا في القضية المهدوية يعني طرف
الأنباب الفضول يعني العلمي ليستمع من لم يكن شيعيا ليتعرف على ثقافة الشيعة يعني الشيعة الآن لهم وجود واضح في الأحداث.
نعم أكيد.
فمن الفضول على الأقل أن يقول الإنسان من هم الشيعة.
وأنت تحدثت سماحة السيد عفوا في الحلقة السابقة قلت أنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه البرامج وتأتي هي جاهزة إلى البيت، لا يحتاج يعني الإنسان أن يتطرق.
ما هي النيابة الخاصة لدى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يؤمنون باثني عشر إمام؟ النيابة الخاصة هو طبعا مرتبطة بغيبة الإمام المهدي، وغيبة الإمام المهدي مرتبطة بوجود الإمام المهدي، ولأن غير الشيعة لا يعتقدون بولادته أصلا.
نعم.
أو يعتقدون لكن اعتقاد غير جازم ليس من ضرورياتهم. فالشيعة لديهم ثلاث أمور مترتبة.
نعم.
الأول هو أن هنالك شخص بعينه هو محمد صلوات الله عليه ابن الإمام الحسن العسكري ولد وهو المهدي. هذا أولا. من لم يؤمن بهذا لا يؤمن بما بعده، يعني كل شيء مترتب. إذا آمن الإنسان صار شيعي مؤمن بوجود الإمام المهدي وأنه ولد فعلا في سنة محددة ماضية.
نعم.
واستمر به العمر 5 سنوات ثم غاب عن الأنظار في الغيبة الصغرى.
نعم.
واستمرت هذه الغيبة، ففي هذه الغيبة الصغرى التي استمرت فترة من الزمن عينة نوابا خاصين له 4 بالتحديد، لا أكثر ولا أقل.
جيد.
4. استمر هؤلاء 4 في أن يكونوا الصلة بين الناس الشيعة الإمامية يعني تابعين الإمام، يعني بين الرعية وبين الإمام فترة من الزمن، تناوبوا في ذلك. فلما أتى الرابع منهم النائب الرابع أخبر الناس أن هذا هو ختام الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى. فإذن هنا فواصل ولادة الإمام، يعني ظهور القضية المهدوية للواقع البشري. غيبة الإمام الأولى الصغرى والتي هي غيبة يعني ليست تامة، كان يصل الناس عبر وسيط، استمرت فترة من الزمن. خلال هذه الفترة تسمى الغيبة الصغرى، وهو أن الإمام لم يغب غيبة كاملة تامة وإنما بقي على صلة بالناس لكن من خلال وسيط. في هذه الفترة تناوب 4 أشخاص بعينهم ينبغي على كل موالي شيعي أن يعرفهم ويعرف شيئا عنهم وعن تاريخهم، لأن هذا جزء من مبادئ المذهب الإمامي. ثم إذا انتهى الرابع النائب الرابع، سنأتي على ذكر أسمائهم وسنوات يعني بدء نيابتهم وشيء من حياتهم، عندما وصل الأمر إلى النائب الرابع أخبر الناس أنه خلاص بعد إذا توفيت إذا يعني جاءني الأجل لن يكون هنالك نائب خامس بعدي، بل ستبدأ الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى لا واسطة بين الإمام وبين الناس، يعني سيغيب الإمام بلا واسطة بينه وبين الناس، لكن خول الأمور أحال الأمور إلى فئة يسمون بالمراجع أو بمراجع التقليد. طبعا هذا القضية، هذه القضية أيضا تحتاج إلى توضيح وأدلة، لأنه يتم الخوض فيها كمفصل مهم، فعل أنه هذا الشيء ثابت وما هي أدلة الرجوع إلى الفقهاء، سأتي على ذكر هذا المقطع.
جيد.
وهو حساس جدا ومهم.
نعم.
ويسلط الضغط عليه الآن في هذا الزمان لفصم هذه العروة في التسلسل في انتقال الحكم الإلهي من رتبة إلى رتبة. يرون أن هذه المفصل لعله أضعف المفاصل أو أسهل المفاصل.
نعم.
يعني فيحاولون كسره.
نعم.
لا يقدرون على علاقة أمير المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله أو هكذا، أو يراد إحداث فتنة شيعية يعني.
أحسنتم. نعم.
سأقف عند هذا.
نعم. جيد جدا.
وأبين أن هذا المفصل مهم
إن شاء الله. نعم.
وهو متين جدا وهو مفيد جدا وهام جدا، وكان من شأن الأئمة تهيئة هذا المفصل كما أنهم هيئوا غيبة الإمام وظهور الإمام وتنصيب النواب، كان لهم مساهمة حثيثة على تأسيس هذا المفصل المهم اللي هو الرابط بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى والتي نحن نعيش زمنها
زمن الغيبة الكبرى. نعم.
ونتأثر بهذا المفصل. هذا المفصل الأخير هو أكثر تأثير علينا من النيابة الخاصة. النيابة الخاصة انتهت في زمنها. لكن في النيابة الخاصة يعني سيرة مصغرة لحكمة الله. حتى ننظر نموذج مصغر، لا نبدأ بقصة كبيرة. إذا بدأنا بقصة كبيرة قد تضيع الأحداث. لكن هذه القصة وجيزة، ولأنها وجيزة اخترناها حتى تكون سهلة التناول لدى المشاهد ويستنبط منها القواعد، ثم ننتقل إلى قصص أخرى أوسع. لكن هذه هذا النموذج كامل تام واضح، وفيه تنوع كما سنرى في كيفية تنصيب الذي يمثل الإمام، والإمام يمثل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله وعلى النبي وعلى آلهما، والنبي يمثل الله تعالى بنحو من التمثيل.
سماحة السيد، يعني أنت تحدثت حول النيابة الخاصة. نعم. جيد جدا. في خلال الحديث قلتم بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه مهدوا للغيبة، لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السؤال هو لماذا يعني صار هناك غيبة صغرى وغيبة كبرى؟ لماذا لم ينتقل الإمام إلى الغيبة الكبرى مباشرة؟ ما هي أسباب الغيبة الكبرى، مميزات الغيبة الصغرى عفوا؟
نعم. الله يحفظكم. لا شك أن كثير من المشاهدين يعني عندما يسمع هذا السؤال سينتقل ذهنه بفطرته إلى أنه أن هنالك حاجة للتمهيد دائما لكل شيء. فبالتالي إذا انتقل الإمام من الولادة بسنوات قليلة إلى الغيبة الكبرى سيتم التفريط بالناس أو التفريط بالذين هو جاء من أجلهم. الله تعالى إنما جعل الأنبياء والأوصياء والإمام المهدي صلوات الله عليه مجمعين من أجل الناس، من أجل هداية الناس. فهذا الأمر لا يتم، هذا الأمر لن يتم بهذا الشكل وعليه، فلا بد من التمهيد دائما. هذا أمر متكرر في حالات التنصيب. لكل تنصيب تمهيد. هذه هي السنة رقم واحد. والقاعدة رقم واحد التي على المشاهد الآن أن يختزنها ويحفظها إلى أن نأتي فنتحدث عن القاعدة.
إذن القاعدة الأولى التمهيد.
تمهيد دائما هنالك تمهيد. لا يفعل الله تعالى شيء دفعة فيفاجئ به الناس، دائما هنالك تمهيد، وسنذكر أمثلة لذلك كثيرة جدا. وبالتالي لابد من التمهيد حتى يتعود الناس على الأمر الجديد والحال الجديد والظرف الجديد والوضع الجديد. وأيضا لابد من ترسيخ آلية ستعتمد، وهو جعل وسيط بين الإمام المعصوم وبين الناس، سواء كان هذا الوسيط هو نائب خاص أو نائب عام فيما بعد، كلاهما يشتركان بعنوان مشترك، وهو أنه وسيط بين الإمام وبين الناس، سواء كان وسيط خاص
أو وسيط عام
كما هو في زمن الغيبة الكبرى. إذن لكي ترسخ قواعد العمل في الغيبة الكبرى لابد أن تأتي بنموذج مصغر كامل مكتمل حتى يتخذه الشيعة أو العامة المسلمين من آمن بذلك بمنهج، يعني حتى يعتبرونه منهج للغيبة الكبرى. وبالتالي من التصرف الحكيم، من الحكمة وتصرف العقلاء حتى الآن في زماننا، عندما تريد، هذا شائع لاحظ، عندما تريد، أنا سأذكر ثلاث أمثلة في الزمن المعاصر لدى الناس بدليل أنه يعني يدل على أن هذا الفعل عقلائي. عندما تريد أن تخطط لمعركة كبيرة يفعل العسكر عادة يأتون بنموذج مصغر لخريطة المعركة، وهذا في كل، سواء كان في الحروب القديمة يعني التي كانت تستخدم فيها السيوف وأمثالها أو حتى في الوقت المعاصر، نموذج لأرض المعركة مصغر، وبالتالي يتم وضع الخطة في هذا النموذج المصغر اللي هو الماكيت أو نموذج، ويتم شرح الأمور للقادة بوفق هذا الأمر حتى يترسخ الأمر من النموذج المصغر إلى الواقع. كذلك في الهندسة الآن عندما يصنع نموذج مصغر البنايات وأحسنت العمارات والمنشآت المدنية المختلفة، جسر، بناية، فندق، أي شيء، أيضا يصنع له ماكيت لكي يتم وضوح الفكرة. الآن طبعا في الزمن كان قديما يستخدم نموذج خشبي أو من الجبس، الآن كمبيوتر محاكاة، يعني يصنع لك خريطة كأنك تعيش في البناية
أصلاً. نعم،
هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث في الطب، عندما يراد تدريب المريض على عملية في الأسنان أو في الجراحة أو غير ذلك، أيضا يصنعون له مجسمات في البداية يتعلم بها، ثم عمليات مصغرة بسيطة،
وبعض الأوقات يأتي بإنسان أصلا
تنبئ عن الكذا. إذن أن العقلاء كافة في كافة المجالات، والله تعالى سيد العقلاء وهو صاحب الحكمة الأولى وهو حكيم السماوات والأرض، وبالتالي لابد أن يعطي نموذج مصغر للغيبة. منه يعرف الناس كيف يتعاملون في زمن الغيبة، كيف يرتبطون بالإيمان في زمن الغيبة. الوسيط اللي هو النائب يعرف وظيفته، ما هي وظيفته بالضبط. فبالتالي الغيبة الصغرى نموذج مصغر كامل مكتمل إلى الغيبة الكبرى، فكل ما جرى في الغيبة الصغرى يمكن أن يجري في الغيبة الكبرى، ونفس السيرة والقواعد تجري هناك أيضا. وبالتالي من أراد أن يتجنب، طبعا الفتنة لا محالة تقع، لأن الفتنة حق على كل إنسان أن يفتتن، لكن أن ينجو من الفتنة، من أراد أن ينجو من الفتنة عليه أن يعرف النموذج المصغر كيف جرت الأمور في هذه الفترة الوجيزة اللي هي بضع عقود من السنين. فإذا أتقنها، وهو ما سنستعرضه، وعرف أسرارها، قاس الأمر على النموذج الكبير، فصار عليه أسهل، صار ذو معرفة بمجريات الأحداث كيف تجري الأمور. إذن الغيبة الصغرى الثمرة منها هو استعراض أو إعطاء نموذج مصغر متكامل، أقصد متكامل يعني من الأول إلى الأخير.
نعم.
التمهيد للغيبة الكبرى وإعطاء النموذج سنة إلهية. الآن التمهيد سنة والنموذج سنة أخرى، هاي سنتين الآن. نعم. الآن بسؤالين استخرجنا استنبطنا سنتين.
إذن تمهيد
السنة الأولى أن الله يمهد.
جيد.
والسنة الثانية يعطي نموذج مصغر.
يعطي نموذج مصغر. هذه قاعدة ثانية يعني نعتبرها.
ثانية. حتى سيرة المسلمين هاي الواسعة اللي صار لها أكثر من 1000 سنة، الله اختزلها بسيرة اللي هي بني إسرائيل وكاملة من بداية النبوة إلى غيبة عيسى عليه السلام. وبالتالي هذا النموذج من أراد أن يعرف سيرة المسلمين لتحذون حذو من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وبالتالي يمكن أن يرجع إلى سيرة بني إسرائيل، تمهيد لهارون يعني أوصياء موسى إلى غيبة عيسى.
جيد جدا. خليني أتوقف سمحت السيد، يعني إذا تسمح لي أنوه للمشاهد الكريم، إن شاء الله سيفتح لكم باب الاتصال إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا أحبتنا مشاهدينا الكرام حتى سمحت السيد يكمل الموضوع، وإن شاء الله سيفتح لكم باب الاتصال والمشاركة. شكرا جزيلا على كل من يتصل ويشارك في هذه الحلقة. نعم سمحت السيد.
إذن لكل من يواجه، لاحظ الآن نطلق قاعدة كبيرة، لكل من يواجه مشكلة عقائدية في جانب من الجوانب عليه أن يعرف النموذج المصغر، فيذهب إلى النموذج المصغر ويقيس الأمور، ينقل ما هنا إلى هنا. ولكن طبعا القضية ليست هي مجرد استنساخ، مجرد أنه يروح، لا، قضية فيها تعليم، عليه أن يبذل جهدا معينا بسيطا، ليس لا أقول جهد يعني كذا، لكن عليه أن يهتم بالأمر، لا أنه مجرد يسمع السيرة ويقول لا أعرف، لم أفهم شيء من هذا. طبعا إذا الإنسان يسمع الشيء بلا تركيز ووعي لا يفهم الأمور.
نعم. إذن سماحة السيد التمهيد وأن يكون هناك
نموذج مصغر.
جيد جدا. نكمل إذا كان هناك أيضا
حتى في الأحكام الشرعية، هذه السنة لو أتقنها الإنسان المؤمن سيجد مثلا أن في الحج، مثلا من ذهب إلى الحج بعض الناس يذهب إلى الحج فيمضي الأعمال وبشكل روتيني ويهتم بالأسواق وزيارة الأسواق ويعمل الأعمال الشرعية بشكل روتيني ويرجع ويصير حاج وتذبح له الذبائح وكذا. هذا حج يعني يسقط التكليف لكنه غير واعي. الحج الواعي أن الحج بنفسه هذه الأيام المعدودة هو نموذج للدنيا، ولادة الإنسان وحياته ورزقه وسعيه في الدنيا وموته وغير ذلك كله هو بالحج. هذه الأيام القليلة هي نموذج مصغر، لكن ينبغي على المؤمن أن يكون واعي ينتبه كيف يربط بين النموذج المصغر. فبالتالي ليس بالضرورة كل من قلت له هذا نموذج اهتدى إليه، لا، يحتاج وعي، يحتاج قلب مفتوح، يحتاج بصيرة للإنسان أن ينتبه كيف، ما هو الربط الآن بين عرفات وبين ما يجري في الدنيا، بين المسعى السعي بين الصفا والمروة وما يجري في الدنيا.
يعني هل تريدون أن تقولوا سماحة السيد بأنه مجرد هذه القاعدة لا تفيد علينا أن نعرف كيف نطبق القاعدة؟
هذا هو، هذا العلم، التعلم. لذا ندب الإنسان عموم الناس البشر إلى التعلم، ينبغي التعلم، ليس بالضرورة أن يتكل الإنسان على نفسه 100%، عليه أن يتعلم. فهذا بعد هو حظه وما يرزق من توفيق الانتباه والبصيرة، أو قد يرافقه إنسان في الحج ينبهه إلى ذلك، وقد لا يوفق إلى ذلك بسبب عدم التوفيق اللي إلى مناشئ اللي هو. فبالتالي الحج نموذج للدنيا، بني إسرائيل نموذج للإسلام، الدنيا نموذج للقبر، والقبر نموذج للدنيا، ويمكن إيجاد التناظر بشكل بسيط. يعني الصلاة نموذج لسيرة الإنسان خلال اليوم الواحد، صلاة الإنسان في اليوم هي تحكي عن ما سيجري عليه في اليوم الواحد من توفيقات وسوء توفيق وغير ذلك حسب صلاته. علاقته بأبوه نموذج بعلاقة أولاده به، تنبؤ. يعني ممكن أن الإنسان يحذر يجد أنه ستكون الأحداث كذا، ليس دجلا وتخمينا، حسابات. أنت كيف عاملت أبويك عاملك أولادك، هذا نموذج. ومن هذه العلاقات المشتركة يستطيع أن يتنبأ بكثير من الأمور بعلم، لا أقول يتنبأ بوحي أو بحدث أو يعني فطنة، لا، بقياسات بسيطة وهكذا. إذن الغيبة الصغرى لله قواعد، هذه القاعدة الثانية، أنه يعطي للإنسان نماذج. هذا الذي مات وقال هل يحيي الله العظام وهي رميم ثم أماته الله ثم بعثه هكذا، هذه القصة نموذج للمعاد، للقبر، لما يجري على الإنسان. أصحاب الكهف نموذج، وكل ما ذكر في سيرة الأديان هي نماذج مصغرة كثيرة تحيط بنا. لكن تعال إلى من يتقن ويفهم ويفطن إلى هذه العلاقات المتشابكة، ليس في الشيء في الدنيا اعتباطي أو عبثي أو عشوائي، كل منظم، لكن يحتاج إلى الالتفات. كما أن الناس اهتموا بشؤون دنياهم والتفتوا للعلاقات الكيميائية أن هذا يؤدي إلى التفاعل الفلاني، واكتشفوا شيئا فشيئا الأسرار بين العناصر والجزيئات الكيميائية، واكتشفوا العلاقة بين القوانين الفيزيائية والقوانين الفلكية. فلما صبوا اهتمامهم على هذه الجوانب اطلعوا على كثير من الأسرار الكونية. كذلك في الأديان بنفس النظام، بنفس الترتيب، بنفس الدقة، بنفس الشمولية، هنالك خريطة مترابطة من الأحداث. لا يوجد شيء كيف ما كان، لا يغيب الإمام كيف ما كان، ولا يظهر كيف ما كان، ولا يبعث الأنبياء كيف ما كان، في الزمن المحدد والمكان المحدد والشخص المحدد، كله بدراسة ودقة وكل شيء في موضعه بالضبط.
إذن هذه قضية عقلائية سماحة السيد، بأن يكون هناك نموذج مصغر، فصارت الغيبة الصغرى نموذج مصغر للغيبة الكبرى وفق القاعدة التي فضلتم يا التمهيد، ثم النموذج المصغر.
لذلك لذلك الناس الشيعة أتباع أهل البيت لم يضطربوا في الغيبة الكبرى. يعني جاء الأمور بن سيابية، مع أنه لو تأتي الآن إلى شيء، لو جاء شخص غير مسلم ويأتي مسلم مخالف لأهل البيت، يريد أن ينال من الشيعة فيصفهم لهذا غير المسلم، هذا صيني أو هندي أو بوذي أو هندوسي، ويقول هؤلاء يؤمنون بإمام صار له 1000 سنة لا يظهر، وطبعا ذاك يستغرب. يستغرب لماذا؟ لأنه سمع القصة من الأخير، طبعا شيء غريب، لكن هذا الشيء الغريب الله تعالى صنعه بتمهيد بحيث صار شيئا مقبولا وشيئا يعني يولد الإيمان والاطمئنان وهكذا. وبالتالي لابد أن نأتي البيوت من أبوابها، بمعنى نتدرج مع الأحداث نعرف كيف وصل الشيعة لهذا الاعتقاد. لم يصل الشيعة لهذا الاعتقاد فجأة أو دفعة، لكن تم من قبل المعصومين التمهيد لهذا الأمر، فصار مستساغ لديهم، صار ليس فقط مستساغ ومقبول بل واجب، يرون أنه شيء ضروري ولا بد أن يحدث. هذا هو هدف التمهيد، هدف أعطاء النماذج المصغرة. حتى في قضية المراجع هنالك نماذج ومفاصل مهمة في تاريخ الشيعة، لو عرف الشيعي تاريخ علمائه ولو في الجملة، لا واحد منهم، ومفاصل أساسية من تاريخ المرجعية صار واضح عند الأمر كيف تنتقل المرجعية وكيف تدير أمورها، لكن الناس في فجوات، وفجأة اليوم تعرف على المرجعية، يريد أن يحذر هذا الكيان الإلهي الذي هو تم التمهيد له بألف سنة بسيرة العلماء، يريد فجأة أن يعرفه، لا يعرفه طبعا، يصطدم معه لا
يعني حتى قضية انتقال المرجعية مو هكذا.
أحسنت. كما أن البوذي يستغرب من رجم المسلم للجمرات بالحجر، يقول هذا فعل ما معناه أن يطوف الناس حول البيت من الأحجار 7 أشواط، ولا يستوعب هذا، لأن هذا مترتب على أمور يجب أن تفهم. هكذا إيمان الشيعة بالإمامة وبالمهدوية وبالغيبة وغير ذلك جاء وفق تمهيد وفق نماذج متكررة.
جيد جدا. سمحت السيد، يعني اسمح لي أن أبقى في نفس هذا الموضوع. أنت تفضلت بأنه أحد أسباب الغيبة الصغرى هو التمهيد، هذه قاعدة، النموذج المصغر هذه قاعدة. توجد هناك مميزات يعني بين، يعني هناك ميزة اختلاف بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟
طبعا لا شك، كما أن هنالك اختلاف بين زمن النبي صلى الله عليه وآله بحضوره مع حضور أمير المؤمنين كلاهما على قيد الحياة، بزمن وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني غيبة النبي بالموت في مقابل بقاء أمير المؤمنين وحيدا في تصديه للرسالة أو لهداية الناس كإمام، طبعا ليس بنبي ولا قضية الشريعة تامة يعني، لكنه جاء لحفظ الشريعة لتطبيقها، لأن يكون نموذج تام يحتج به الله على الناس. لأن الناس ممكن أن يقولوا نحن في زمن النبي كنا صالحين لأن النبي كان يرشدنا وإلى آخره، لكن لما مات النبي نحن في عذر، يعني لا يوجد لنا مرشد، لا يوجد. يعطى علي بن أبي طالب نموذج يحتج به على الناس، هذا شخص أيضا في زمن مات فيه النبي وهو على قمة الالتزام في كل شيء. هكذا ففي زمن الغيبة الصغرى لا شك هو يختلف عن الغيبة الكبرى، باعتبار أنه يمكن الوصول للإمام بطريقة أو بأخرى عن طريق النائب الخاص للإمام.
يعني ناس تتقي بالإمام؟
لا، يمكن أن تسمع والتوجيه الإمام عن طريق النائب، يعني يمكن للشيعي أن يتوجه للنائب يقول لدي المسألة الفلانية أو القضية الفلانية أو المشكلة الفلانية أريد رأي الإمام بها، فيأتيه رأي الإمام مكتوبا أو شفويا حسب مقتضى الحال. لكن هذا في زمن الغيبة الكبرى انتفى، فهنالك فارق وهو وجود الإمام ولو بوسيط الذي يمكن أن يصل إلى الناس أو يصل الناس إليه ولو بوسيط، لكن هذا انتفى في الغيبة الكبرى. إذن عندما نقول نموذج، طبعا النموذج لا يختزل كل الحقيقة الكبرى، ويعطي جانب واضح وجانب آخر يختلف. لا شك أنه هذا اللي قلنا عنه الغيبة الصغرى نموذج مصغر، طبعا النموذج المصغر للمعركة اللي هو مصنوع على لوحة أمام القادة العسكريين أو العملية التشريح التدريسية أو الماكيت المعماري، ولا يطابق 100% الواقع، هو يحكي عن الواقع. لا، فهنالك فرق بينه وبين الواقع. الفرق الأساسي فرق. الأمر الأول هو كما قلنا قبل الفاصل أن يمكن الوصول للإمام ولو عبر وسيط، فهذا فرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الفرق الثاني أن النائب يعين مباشرة من الإمام، مباشرة من الإمام، بمعنى إما النائب الأول تم تعيينه من الإمام مباشرة، الأول والثاني، والثالث عينه الثاني، والرابع عينه الثالث. بينما في الغيبة الكبرى لا يمكن أن يقال هذا قد عينه الإمام، لكن الإمام عينه بشكل يعني من حيثية أخرى، وهو أن وضع القواعد لاختياره. ففرق هنا تعيين مباشر أنه فلان ابن فلان هو النائب، هنا لا، من تنطبق عليه المواصفات الفلانية فهو النائب.
نعم، استمر بالكلام بعد.
يعني إذن هذا أمر. الأمر الثالث أن الحكم الذي يصدر من النائب قطعي أنه من الإمام. الذي ينسبه للإمام، يقول أن الإمام يوصيكم بكذا وكذا، وهو قطعا. الحكم الذي ينسبه النائب في الغيبة الكبرى هو النائب العام هو الفقيه، هو حكم ظني يعني مرجح بالأدلة، لكن ليس قطعي، لا يمكن أن يجزم أن هذا هو مراد الإمام. إذن هذا هو يعني ذكرنا ثلاث فروق، ويمكن أن نذكر غيرها، ولكن اختصارا الأمر الأول أن في الغيبة الصغرى يمكن الوصول للإمام ولو بوسيط. الأمر الثاني أن تنصيب النواب هو بالاسم وبالتحديد. والأمر الثالث أن الأحكام التي صدرت منسوبة إلى الإمام هي أحكام قطعية أو يعني يقينية، يعني باعتبار أن النائب يتلقى من الإمام مباشرة. أما في الغيبة الكبرى ليس هكذا، بمعنى لا يمكن الوصول للإمام ولا بوسيط. الأحكام عفوا ليس تنصيب الفقهاء، هو بنص من الإمام أن الفقيه هو فلان بن فلان. الثالث يمكن أن يكون هنالك تمهيد الإمام للفقيه، لكن ليس تنصيب مباشر، لا يقول أن الفقيه هو هذا ليس هذا مثلا، لكن يمكن أن يعمل يعني يؤثر في الظروف بحيث يبرز من هو يريد. الأمر الثالث هو أن الأحكام في زمن الغيبة التي تنسب إلى المعصومين ظنية، أي أنها مرجحة. مرجح أن الإمام يريد هذا، وهذا الترجيح مقبول شرعا، سنذكر هذا قاعدة، يعني سنبين هذا ضمن قواعد الفقه في هذا الزمن الغيبة الكبرى، ولكن لا يمكن أن نقول قطعا أن الإمام أراد كذا وكذا، وبالتالي الأحكام ظنية. طبعا عدا الضروريات هنالك أحكام يعني ثبتت بالشريعة وهي قطعية وضرورية، لكن ما عدا ذلك الأحكام الاعتيادية اليومية الروتينية قد تكون ظنية وليست بيقينية.
جيد جدا، شكرا جزيلا سماحة السيد. طبعا سوف نعود أيضا إلى هذا الموضوع المهم، يعني في الواقع مميزات الغيبة الصغرى، إذا تحبون أنه هناك مميزات أخرى تفيد المشاهد الكريم لا بد من طرحها. كان هناك اتصال من سيد حليم من بابل، يقول المخالفين يقولون لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الآن الحجة كيف شون؟
إيه، لولا وجود الحجة المقصود به وجوده في الأرض. طبعا كل الأنبياء يعني وكل المعصومين، ما عندنا نبي ومعصوم كان موجود في كل مكان وفي كل زمان، يعني لا شك في كل سيرة الأنبياء قطعا وكل المعصومين لأئمة قطعا ما كانوا موجودين في كل مكان. يعني كان يوجد في زمن كل نبي مكان لا يصل له أو لا يصلون إلى النبي أو لا يصل النبي إليهم، لكن وجود معناه أنه يقود هذا النظام التشريعي أو يقود النظام التكويني. فالمقصود بوجوده ليس وجوده ظاهرا لكل أحد، المقصود وجوده في الجملة، أي أنه يؤثر في حركة التكوين والتشريع. هذا رأي. أو رأي آخر أن هذه القاعدة لها يعني ظروف خاصة، يعني تقنين قضية الوجود، الوجود بحسبه. لولا وجود الحجة لساخت الأرض. الوجود بحسبه، على أن المخالف ثبتت هذه القاعدة أو لم تثبت، ولا يؤمن بالمهدي كما يؤمن الشيعة، ويؤمن بمهدي عام يظهر آخر الزمان، لأنه لا يؤمن بالإمامة أصلا. فبالتالي عدم إيمانه بالمهدي ليس لهذه القاعدة وغيرها، إنه أصلا لا يؤمن بالإمامة. هذا مهم جدا، يعني ليس خلاف المخالفين بقضية الإمام المهدي خاصة بالإمام المهدي، لأنها فرع من الإمامة. فهو لم يؤمن بما هو واضح، وهو تنصيب الرسول لعلي في يوم الغدير، وقال أنت مني بما، أو قال من كنت مولاه، وهذا ثابت الحديث عند جميع المسلمين، من كنت مولاه فهذا علي المولى. فهو لا يؤمن بهذا المفصل المهم، فبالتالي لا يؤمن بما بعده. أحسنت. فليس كثير مهم لدى المخالف أن يؤمن بالمهدي، لأنه لا يؤمن،
لأنه بالبداية ما مؤمن ب.
فبالتالي لا نستطيع أن نستغرق معه طويلا. هذه يعني ملاحظة مهمة لمن يحب الجدال مع المخالفين أو البرهان والحوار وغير ذلك. لا ينبغي الوصول إلى الفقرة العاشرة قبل الانتهاء من الفقرة الأولى.
فإذا تحدث عن هذه الفقرة أقول بالبداية تعال خلينا نبحث عن الإمامة.
أحسنت. هذا فرع من الإمامة.
جيد جدا.
الإمامة أول بعدين يأتي هذا الكلام.
أحسنتم. الأخ مهدي من الجزائر، حياك الله أخ مهدي، تفضل. مع الأسف انقطع الاتصال. نعم سماحة السيد يقول كيف نعلم أولادنا، وخصوصا قضية المهدية قضية متشعبة جدا.
قضية الغيبة ليس نحن يعني في هذا الزمان غير قضية المهدي أسهل من بعض الأمور. الآن نحن نؤمن بأنبياء لم نرهم، ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله ونجزم بوجوده ولم نره، ونؤمن بالأئمة كشيعة ولم نرهم، بل نؤمن برب الأرباب، سيد يعني سيد السادات، رب العالمين الواحد القهار، ونحن لم نره. فليس بالضرورة أن الإيمان متوقف على الرؤية، الإيمان متوقف على أدلة. فنحن نؤمن بالله وبرسوله وبالأنبياء جميعا وبالأئمة جميعا،
ونحن لم نرهم.
وبالتالي لا تقف الغيب عائقا أمام هذا. كثير من الناس الآن، هذا الآن جزما، كثير من الناس الآن سنة وشيعة حتى لا
يقال،
كثير من الناس يرجعون إلى المرجعية العليا في النجف وهم لم يروا السيد، وكثير من الناس يرجعون إلى فقيه آخر هنا أو هناك وهم لم يروه، وكثير من الناس يرجعون إلى الأزهر وهم أصلا لا يعلمون أين يقع الأزهر في أي شارع ومن يدير الأزهر. وبالتالي
لكن يعلمون بوجوده وفق الأدلة والبراهين.
الأمر مناط بالأدلة، إذا ثبت أن هذا الشيء قامت عليه الأدلة آمنا به، لا يشترط الرؤية في الإيمان، وإلا لا ينبغي أن نؤمن بكل هذه الحقائق.
جيد جدا سماحة السيد. هو بطريقة أيضا أخرى، يعني هو أيضا طرح هذا السؤال بأنه القضية المهدوية شون وصلها إلى أولادنا، يعني هي مو قضية أنه إيمان، نعم يؤمنون بالقضية المهدوية، شون أثقف أولادنا بالقضية المهدوية؟
أنا أقول يعني العلاجات أو الحلول لا تكون متجزئة، لا يمكن أن نعطي نماذج لإيصال كيفية إيصال القضية المهدوية. نعم هنالك ممكن مراجعة مركز الإمام المهدي الموجود في النجف الأشرف، له موقع مذكور جملة من النقاط، من ضمنها التعليمهم على الدعاء للإمام، الصدقة عن الإمام، الصيام وقراءة القرآن عن الإمام، يرتبط بالإمام، أن يرتبط بالإمام، وهذا له أساليب متعددة مذكورة بالمركز وللأطفال وللكبار. لكن أنا أقول من جانب آخر أن دائما التربية هي جزء من منظومة لا ينبغي أن نجزئها. تعليم الناس، تعليم الأطفال على الإمام المهدي، وتعليمهم على الصلاة وعلى الدين وعلى القرآن وعلى زيارة الأئمة، هاي كلها من تجتمع تصير سلسة بسيطة. أما أن نأتي على ركن معين وركز عليه يصبح مشوه، يجب أن نضع الأمور في نصابها.
سماحة السيد، الأدعية الواردة من الناحية المقدسة في الغيبة الصغرى هي صدرت من الإمام نفسه أم هي ماذا؟
يعني هذه قضية ترجع للمصادق، يعني لا أستطيع أن أخوض بها الآن في هذه الحلقة، لابد من التهيؤ ومراجعة المصادر ومعرفة بالخصوص أي شيء يقصد. أما بشكل عام فهناك أدعية، يعني هذا الجواب لا يفيدنا، قواعد عامة لا شك هناك نصوص صدرت من الإمام في بعض الأدعية وثبوتها يعتمد على ثبوت الطرق إلى هذه الأدعية، وهذا عمل الفقهاء. أو المحققين في الروايات أو المحدثين. ويمكن المؤمن لا ينبغي التدقيق في هذا، يحمل كله على نية يعني احتمال الورود ورجاء المطلوبية، ويقرأ ما ورد في مفاتيح الجنان. هسه الإنسان إذا أكمل ما يوجد في مفاتيح الجنان ويريد غيرها يعني لا بأس، لكن هذا في كم كبير من الأدعية والزيارات يكتفي بها الشيعي. هذا الجانب لا ينبغي التدقيق به، لأنه يكفي فيه رجاء المطلوبية. أن هذا يحتمل أن صدر من الإمام يكفي هذا القدر.
نعم. جيد جدا. هناك سؤال ورد لنا عبر الواتساب. السلام عليكم سماحة السيد، شاهدت برنامج لأحد العلماء أورد من خلال كتب أعلامنا علماءنا عفوا الأعلام كالسيد الخوئي وبقية أعلام أنه لا يجوز الاجتهاد، وإنما الموصى به من قبل الأئمة رواية الحديث عنهم.
نعم.
في مقام الإفتاء في الرأي بالرأي غير مسموع، كما أنه لا دليل شرعي على موضوع المرجعية.
نعم.
كما أنه لا شك في أن تسليم الخمس المراجع في هذا.
نعم. هذا فيه جواب إجمالي نذكر الآن، جواب تفصيلي. جواب التفصيلي ذكرنا أننا عندما سننتهي من بيان الغيبة الصغرى ووظيفة النواب الخاصين بعد أن نذكر سيرتهم، ولم يسمح لنا الوقت في هذه الحلقة أن نتطرق إلى ذلك، فنؤجل هذا إلى حلقة قادمة. سننتقل إلى الغيبة الكبرى وخصائص الغيبة الكبرى، ونذكر هذا المفصل اللي هو هل كيف أحال الإمام الناس إلى الفقهاء، وهذا مفصل مهم. هذا تفصيلا سيرد، لكن إجمالا طبعا تفصيلا بما يناسبه، لا أريد ملاحظة جانبية. لا يصح رأيي الشخصي، من يريد أن يقبل ومن يريد أن لا يقبل، ولكل رأي يعني من يؤيد ومن يعارض. لا ينبغي، أكرر أعيد، لا ينبغي تحويل البرامج الإعلامية إلى بحث خارج. البحث الخارج له مقامه، والمتلقين له ناس متخصصين قد طووا مقدمات معينة. البحث الخارج مقصود برتب
يعني هو هذا فالتوضيح للبحث الخارج قد
بحث تفصيل يعني في الأدلة والأسانيد وغير ذلك. هذا له مقامه مع مشاهدين يعني مع متابعين خاصين هم طلاب البحث الخارج، بعد طبي مقدمات معينة تؤهلهم إلى هذا المقام. جعل البرامج الإعلامية لا أتحدث عن برامج خاصة يعني نقل بحث خارج، أنا أتحدث عن البرامج الإعلامية. لا يتوقع مني المشاهد في أي حلقة قادمة أنني سأنقل البرنامج إلى البحث الخارج وأخوض به كما يخاض في البحث الخارج.
أكيد.
هذه البرامج المقصود بها يعني صناعة أو إيجاد الوعي العام الذي يناسب مع عامة المشاهدين. لا ينبغي أن أربك الناس باختلاف ثقافاتهم بقضايا قد لا يطيقونها أو لا يستوعبونها كما ينبغي.
نعم. أنا تسمح لي استقبل اتصال أبو محمد من بغداد. تفضل أبو محمد.
ألو
أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال سمعت السيد.
تفضل.
سمعت السيد، ما هو دليلكم على أن الإمام المهدي حي يرزق؟ نريد دليل أنه حي يرزق.
نعم.
وهل الإيمان بالمهدي أو الاعتقاد بالمهدي هو أصل من أصول الدين؟ شكرا سيدنا.
شكرا.
نعم.
شكرا جزيلا. نعم. أيضا الدليل.
أكمل. نعم. كلام. إذا كلام الجواب الإجمالي أنه أثبت كذا كذا، هذا الذي ورد في السؤال قبل سؤال الأخ جواب إجمالي.
نعم.
يعلم يعني ينبغي أن يعلم كل من يتابعنا من المشاهدين خاصة من أتباع البيت عليهم السلام. معلومة قد تغيب عن بعض بعنه بديهية بديهية يعني في رتبة من المشهورات.
نعم.
أن هذا الصراع أننا نرجع بعد غيبة الإمام إلى الروايات من كتب الحديث أو إلى الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من كتب الحديث، صراع قديم، صراع بين المدرسة الإخبارية والمدرسة اجتهادية نصية التي الأصولية التي تعتمد الأصول في استنباط الأحكام.
نعم.
وهذا الصراع أقول لأتباع أهل البيت المفروض أنه حسم، يعني جلس العلماء قبل بضع أو عدة عقود من يعني فترة من الزمن، فترة طويلة في زمن معين في كربلاء وفي النجف، فهذا الصراع الفكري العلمي كان موجود ومفتوح على آفاقه بين علماء أجلاء كبار ضخام جدا على أعلى مستوى من التخصص في الجانب الإخباري من الإخبارية وفي الجانب الأصولي من الأصوليين، وجلسوا في حوارات لا أقول مباشرة من خلال البحث الخارج وتبادل الآراء، لا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، عدة سنوات طويلة تبادلوا الآراء، وهذا قال ما عنده وهذا قال ما عنده، ثم حسم الأمر إلى صالح فكريا إلى صالح الرأي الأصولي. أحسن. الآن بقي بعض الناس مقتنعين بهذا المنهج الإخباري وهذا أمر يخصهم، هؤلاء مكلفون وهؤلاء مكلفون، كلهم سيلقى الله بأدلته فقط، أعطيني مجال.
واضح واضح.
فبالتالي استقرت الشيعة على أن المدرسة التي هي سائدة الآن هي المدرسة الأصولية، المدرسة الإخبارية قالت ما عندها وطرحت رأيها ورأيها محترم، طبعا كلا الأمرين كلا الفئتين شيعة إمامية محترمين الرأي، ويعني يعني لا يتم لا ينبغي التعرض لهم بسوء، بحث علمي مثل أي بحث آخر، كل ما هنالك موضوعة هل ينبغي هل يصح الرجوع إلى الروايات مباشرة أو استنباط الأحكام من قبل الفقهاء رأيا، قال عند أدلة وذكر صاحب الوسائل أكثر من 20 دليل وهو من المدرسة الإخبارية، والفقهاء المقابلين ذكروا ما لديهم وتم الأمر خلاص، هذا على مستوى الفقهاء. الآن بقي بعض الناس معتقدين بصحة رأي المدرسة الإخبارية. دقيقة.
هذا يعني جيد جدا حتى نكمل البحث. أنا أتمنى من الأخ المخرج والأخوة في غرفة الكنترول في هذه الحلقة أن يعطونا 5 دقائق أكثر. تفضل لو سمحت سيد.
فعلى المستوى الفقهي الدرس الخارج البحث الخارج وأساطين العلماء هؤلاء محترمون من علمائنا مثل يعني أجلاؤهم وهؤلاء أيضا معروفين، وبالتالي حسموا الأمر بطريقة أقول بقي هنالك اعتقاد برأي صحة رأي الإخبارية عند بعض فئاتي أتباع أهل البيت وهم شيعة محترمون ويحترم رأيهم. الآن على المستوى العام خلاص أنت مخير، إما تعتقد بهذا أو هذا بدليل بأن تواجه به الله تعالى. الآن من جديد تم فتح الملفات على قصور لدى الناس، أو الناس أين هم وهذه الأبحاث التي تاه فيها الأساطين. أنا أذكر لك في قمم العلماء خاضوا في هذا بما هو دقيق جدا جدا. الآن عندما تطرح هذه الأدلة العميقة المعمقة إلى العامة فيتخبطون بها، ما الغاية من ذلك وما الغرض من ذلك؟ أمر حسن طرح في أروقة العلم، الآن لو يوجد رأي جديد لا بأس ليذكر في شيء من لماذا هؤلاء يعني تناولوا الأمر في أروقتهم. صحيح الناس تتأثر في زمنهم تأثروا تأثرت الناس، لكن ألسنا الآن في مرحلة أطور وفي وعي أكثر أن كيف نناقش قضايانا العلمية بشكل لا نؤثر على عامة الناس، لا نبلبل أفكارهم ونشوه توجهاتهم من غير تركيز. يعني الآن كلمة من هنا كلمة، تجد الإنسان تلزم الآن بعض الأتباع للبيت اللي يتابع هذه البرامج تلقى مضطرب ماخذ منها كلمة منها سمع كلام منها سمع رأي منها قناة رأي منها، فولدوا عنده التشويش وولدوا عنده
الشك أصلا أنه هذا طريق المرجعية أصلا هو طريقة.
لماذا؟ لأن هذا البسيط المسكين ما عنده استعداد ما عنده مقدمات كي يستوعب. قيل أن سيد أخوي يقول غير هذا رأي سيد أخوي، ما أكو جواب عليه؟ أكيد أكو جواب عليه، أكو إله وأكو عليه وأكو ضده وأكو معاه، والقضية سيالة بحث علمي. فليس بالتالي لا أقول يعني لا ينبغي لنا في هذا البرنامج أن نجرجر إلى مثل هذه الأبحاث، نحن نذكر ما يفيد الناس لا لا نذكر ما يشوش الناس. نعم في الجملة بشكل مبسط بما يستوعبه الناس قلت سأذكر الأدلة في التي أحال بها الإمام الناس إلى الفقهاء، فلينتظر من يريد أن ينتظر
إن شاء الله. وأنا أعتقد أنه هذا فتنويه المشاهد الكريم، خصوصا من سأل هذه الأسئلة أو من في الواقع أنه هذه البرامج التي تولد الشك أنه المنهج الإخباري ما هو، المنهج الأصول ما هو. أنا أعتقد سماحة السيد أنه بكلامكم هذا أنتم لا تريدون أن تحول البرنامج إلى بحث خارج، ليس هو هروب منكم طبعا. لا، الدليل موجود والدليل موجود في الواقع والأدلة موجودة، وأنتم الحمد لله مشهود لكم في النجف الأشرف.
أقول قد يكون هروبا، لكن حتى لو حسب أنه هروب لا يهمني ذلك، المهم أنني لا أقع في دائرة التحمل مسؤولية التشويش على الناس ولو حسب هروبا. يعني أن يقال عني هارب أسهل من ما يقال عني قد تسببت في اضطراب الناس.
جزاكم الله خير الجزاء. طبعا كان عندنا أبو محمد من بغداد هو يقول ما هو دليلكم على أن الإمام المهدي حي يرزق؟ هل طبعا هذا موضوع الاعتقاد بالإمام المهدي أصل من أصوله؟
لا ينبغي أن أرتجل، يعني لا ينبغي أن أجز الجواب هكذا، فقط يعني بسطرين هالشكل. أن الاعتقاد بأن الإمام حي لأن الأصل، من يقول أن الإمام مات يأتي بدليل.
أحسنتم.
الأصل أن الإمام ثبتت ولادته فمن ثبتت ولادته فهو حي، اللي يقول لا ليس بحي هو اللي يطالب بالدليل، هذا هو. أما أصل من الدين هو فرع من الإمامة والإمامة من أصول.
جيد جدا. أدريس الأخ أدريس من الجزائر، النواب الأربعة من كان أعلم زمان، أعتقد أنه راح نكون في هذا الموضوع. سماحة السيد محمد حسين العميدي أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت بمعلومات قيمة في برنامج الحقيقة، شكرا جزيلا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ونسأل الله، نسأل الله أن يتم ما بدأنا.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.